إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله، وانتهى بنا الكلام إلى قوله رحمه الله ما يؤمر به من العمل في السفر. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من العمل في السفر. قال: حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. قال: وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
أقول: هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحسن بالمسلم أن يكون عليه في سفره، وهو مراعاة أمر الرفق. والرفق معناه اللين واليسر والتأودة وعدم الاستعجال، ومنه ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو أسهلهما ما لم يكن إثما. فمن الرفق في السفر ما ورد في هذه الأحاديث، وهو في مسائل. المسألة الأولى قوله: إن الله تعالى تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق. قوله إن الله تعالى رفيق فيه إخبار عن صفة الرفق في الله سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء في بعض الروايات إن الله هو الرفيق أو إن الله الرفيق، مما يفيد أن هذه ليست مجرد صفة بل أيضا اسم يسمى به الله سبحانه وتعالى. فإن ثبتت هذه الروايات فنحن نثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معنى ذلك أن ما يلزم من معاني هذا الاسم تثبت لله سبحانه وتعالى بدون ما يكون فيها من نقص بالنسبة إلى الخلق. عادة الإنسان لما يكون سهل ويسير يكون هناك نوع من الضعف، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، بقوته وعزته وحكمته وعلمه وحلمه ييسر الأمور ويسهل الأمور ويرفق بأمر الخلق والعباد، وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. مسألة: ذكر هذا الوصف لله سبحانه وتعالى فيه حث للخلق أن يتصفوا به. المؤمن مما يحسن به أن يكون رفيقا في حاله كله، وبالذات إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقد جاء في كلام بعض السلف رضوان الله عليهم، قالوا: لا ينبغي للمرء أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى يكون فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر فيه، حليما فيما ينهى عنه. فهذا من أهم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المرء إذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. والله عز وجل يقول في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مسألة، قال: ويعين عليه ما لا يعين على العنف. فدل ذلك أن الرفق عكس العنف، دل ذلك أن الرفق عكس العنف. فالشدة في الأمور والاعتساف فيها وأخذها بالغلظة هذا خلاف ما يأمر به الشرع من أمر الرفق. مسألة، ذكر صورة من صور الرفق في هذا الحديث مع الحيوان، ومثلها يكون أيضا مع السيارات، فقال: إذا ركبتم الدواب العجم فانزلوها منازلها، يعني عاملوا الدابة بما يناسبها، فإذا كانت الأرض خصبة ريحوها خلوها ترتاح وتأكل، والجو بارد خلوها ترتاح، أما إذا كان الجو جدب فامشوا بسرعة عشان تتعدوا هذا المكان الذي لا زرع فيه ولا راحة للدابة فيه، والتسر معكم بنقيها. نقيها إيش النقي؟ مخ الساق، يعني هي راح تمشي معكم من غير ما تأكل وتتزود قوة، فراح تستنزف من قوتها الذاتية، نقيها عظم الساق، مخ الساق، مخ العظم، مخ العظم، فهي راح تمشي بنقيها، يعني بمخ ساقيها، لأنه ما في أكل تأكل ويزودها بالطاقة، فانتبهوا بها وترفقوا بها حتى تجتازوا هذه الأرض الجدبة. وهذا معنى قوله: فانجوا عليها بنقيها. مسألة، قال: وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار. هذا من أمر الرفق، لأن سير الليل أبرد وأريح للنفس وللدابة وأهدأ وأسكن، فعليكم بسير الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والدلجة والسير في الدلجة هو السير مع أول الليل، السير مع أول الليل. مسألة، قال: وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات. التعريس في اللغة العربية نزول آخر الليل، ولذلك يقال للزوج إذا تزوج ودخل على أهله ليلة العرس أنه عريس وأنها عروس. ليش؟ لأنه يأتيها في آخر الليل، خلاص. هذا هو معنى التعريس. التعريس أي النزول في آخر الليل، النزول في آخر الليل. قال: فإذا عرستم في الطريق، يعني نزلتم في آخر الليل في الطريق تبوا ترتاحوا، لا تنزلوا على الطريق، لأن عادة الدواب والهوام أنها تأتي للطريق الذي يسلكه الإنسان، عسى أن يكون الإنسان رمى شيء من الطعام، خلف شيء من الأكل، خلف شيء تستفيد منه الهوام والدواب، فعادة تمشي في هذا الطريق تتلقط ما قد يكون الإنسان تركه، فلا تعرس على الطريق، اخرج وجنب عن الطريق، فإن الدواب لا تأتي في ذاك المكان، إنما تأتي إذا أنت نزلت على الطريق، فأنت تكون عرضة لأن تهاجمك أو أن تأتيك الدواب والهوام. وذكر منها صلى الله عليه وسلم، قال: طرق الدواب ومأوى الحيات، طرق الدواب ومأوى الحيات. مسألة، أورد بعد ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. أقول هذا الحديث يعارضه حديث آخر حسن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث؟ نقول: لا منافاة، فإن في السفر صحة بسبب تغير الجو، وأن الجسم يخرج عن الحالة المعتادة فيتنشط، وأن الإنسان يرى أشياء وأماكن جديدة فيحصل عنده نوع من الراحة والاسترواح، فالسفر سبب من أسباب الصحة، لكن في نفس الوقت فيه نوع من الألم، فيه نوع من الألم بسبب ما يخلفه من الوحشة والبعد عن الأهل والبعد عن من نحب وفراقهم وتغير الحال، فإن الإنسان قد يكون له نظام في أكله وفي شربه وفي استيقاظه وفي قيامه من الليل، فهذا يسبب نوع من الألم، هذا الألم هو المعبر عنه بالعذاب، هو المعبر عنه بالعذاب. فلا مانع من اجتماع الصحة من جهة والعذاب من جهة. ولذلك الأدب في السفر والرفق في السفر أنك لا تطيل الغيبة بالسفر، أنك لا تطيل الغيبة بالسفر. فمن حين ما تقضي نهمتك وحاجتك اللي أنت تقصدها في سفرك أرجع إلى أهلك، أرجع إلى أهلك وإلى معتاد أمرك، وإلى معتاد أمرك. مسألة قوله قطعة من العذاب، العذاب يعني ما يخلفه هذا السفر من ألم الوحشة وفراق الأحباب وتغير المعتاد. فهذه أمور الإنسان إذا خرج عن ألفه فيها يشعر فيها بنوع من العذاب ونوع من التعب والألم النفسي. ليس شرط، وهذا فيه إطلاق كلمة العذاب على هذه الأمور وإن لم تكن تصل إلى حد العذاب الأخروي بالنار، صح ولا لا؟ بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، فسروا بهذا النوع أنه يتألم، أنه يتألم. قال مثل قول الرسول السفر قطعة من العذاب، ولا يلزم من ذلك أنه يعذب يوم القيامة في النار. وهذا التفسير سليم، لولا أنه جاء في رواية لهذا الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله يوم القيامة، إن الميت لا يعذب يوم القيامة ببكاء أهله، فدل ذلك أنه عذاب أخروي ليس مجرد ألم. وفسره شيخ الإسلام بأن الملك حينما يقول الأهل يا سندي يا عمدي يا كذا، الملك ينخس الميت ويرد عليه الميت ويقول له أنت كذلك لهم، أنت كذلك لهم. قال لا، فقال هذا ألمه، هذا ألمه. وهو تفسير وجيه لولا هذه الرواية التي وردت ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الميت ليعذب في الآخرة ببكاء أهله. مسألة فسر الرسول صلى الله عليه وسلم وجه العذاب في السفر، فقال يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يطيل السفر، ما ينبغي للإنسان أن يطيل السفر، ما ينبغي للإنسان أن يسافر لغير حاجة. حتى السفر هذا للنزهة الذي يصنعونه ينبغي أن لا يكون ليس لمجرد النزهة، ينبغي أن لا يكون فقط ليس لمجرد النزهة، ينبغي أن يكون لأغراض أخرى، مثلا للدعوة، مثلا للتجارة، مثلا للعلاج. ومعها هذا، أما أن تسافر تخسر نقود، بعضهم يخسر بال20 ألف، بال30 ألف، بال40 ألف، عشان بس يروح أسبوعين ثلاثة ويرجع. يعني أنت تقصر على أهلك طول السنة عشان تخرج هذه الأسبوعين الثلاثة. هذا أمر لا يحسن في الشرع، لا يحسن في الشرع. إنما يسافر الإنسان لحاجة ولغرض يحتاجه، حتى يعني يكون لهذا السفر مسوغ، فيكون خروجه يعني لتحصيل أكثر من منفعة. ولا بد أن يحتاط في هذا السفر ألا يخدش دينه وألا يخدش عرضه. فبعض الناس يسافر إلى أماكن يذهب فيها شيء من دينه ويذهب فيها شيء من حيائه ويذهب فيها شيء من عرضه بسبب هذا الوجه الذي سافر إليه، وهذا أيضا أمر لا يحسن. فهذا عذاب فوق عذاب، هذا عذاب فوق عذاب. نسأل الله الهداية للجميع. الباب الذي يليه.
ثم قال رحمه الله: باب الأمر بالرفق بالمملوك. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه. قال: وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق. وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها.
نعم، هذا موضوع آخر بدأه المصنف رحمه الله، وهو ما يتعلق بأمر الرفق بالمماليك. ومناسبته لما قبله أنه في الباب الذي قبله ذكر أمر الرفق في السفر، فانتقل منه إلى أمر آخر تطلب فيه الرفق، وهو في معاملة المماليك. في معاملة المماليك، ولأن المسافر في ذلك الوقت بالعادة يكون معه في خدمته في سفره من المماليك من يقوم بأمره في هذا السفر، يكون خادما له وللدواب ويسوسها وغير ذلك، فناسب أن يعقب باب السفر بباب المماليك. ولعلكم تذكرون في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خالف خادم أبي بكر الصديق أبا بكر في أمره فضربه أبو بكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا إليه حاج محرم وهو يضرب خادمه، وهو يضرب خادمه. الشاهد أن أبا بكر استصحب معه خادما يخدمه، وهذا حال الناس في السفر. فناسب أن يعقب المصنف في ذلك الوقت، أقصد فناسب أن يعقب المصنف ما يتعلق بالرفق في السفر بذكر أمر الرفق بالمماليك، لأنهم كانوا يستصحبون المماليك يخدمونهم في السفر، بل كانوا حتى في الجهاد قد يأتون بمملوك معهم في الجهاد يخدمهم، يحمل معهم الدروع ويحمل معهم السهام والسيوف حتى يساعدهم على أمر الجهاد. ولعلكم تذكرون المسائل التي ذكرناها، متى يقسم للمملوك الخادم في الجهاد ومتى لا يقسم له. أورد فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث آخر في خطبة عثمان بن عفان، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى قوله للمملوك، من هو المملوك؟ المملوك هو من ملكت رقبته، المملوك هو من ملكت رقبته، من ملكت رقبته، سواء كان ذكر أم كان أنثى، ويقال مملوك ويقال مملوكة، وأحيانا يقال له خادم، يقال له أحيانا في الآثار إيش؟ خادم، لأن دائما المملوك أو المملوكة يكون في خدمة سيده، يجعلون النساء لخدمة المرأة داخل البيت والرجال لخدمة المرأة خارج البيت، فهو للخدمة خارج البيت، وأحيانا إذا قصر معهم ذلك جعلوا الجارية والأمة منهم من هن لخدمة البيت ومنهم من هن لخدمة خارج البيت، يعني يجيبوا المقاضي والأشياء من خارج. مسألة قوله للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، أي أن من النفقة الواجبة عليك نفقة المملوك والخادم الذي معه، هذا من النفقة الواجبة عليك، حتى أنك في زكاة الفطر تخرج عنه، ونعني بالمملوك الخادم الذي تملك رقبته، ولا نعني الأجير، الخادم الأجير. فالخادم الأجير إذا لم يكن هناك شرط أنك تطعمه فطعامه ونفقته ليست عليك. يعني أفرض أنت جبت أجير يشتغل عندك من الصباح إلى المساء، له أجرته، إلا إذا اشترط عليك أنك تغديه وتعشيه، فإذا لم يشترط عليك أنك تغديه وتعشيه ليس له إلا الأجرة. وإذا صدف كان يعمل عندك في آخر رمضان فجاء وقت زكاة الفطر ليس عليك زكاة فطر. وكذا المرأة الخادمة التي تأتي بها لتخدم في بيتك هي أجيرة، إذا هذه المرأة الخادمة يشرط عليك في العقد أنك تغديها وتعشيها وتفطرها وتسكنها، ها؟ ويشرط عليك هذا في العقد، فتفعل هذا بها، زكاة الفطر لا تلزمك عنها لأنها أجيرة، إلا أن تخرجه أنت تبرعا منك لأنها أجيرة وليست بمملوكة. بعض الناس كلمني يقول هل نعامل الخادمة الأجيرة معاملة المملوكة؟ طبعا هو ما يقصد في هذا، يقصد شيء ثاني، قلنا لهم لا ما يجوز. والله سئلت، ما أمزح، والله سئلت، أنا لا أمزح، ترى هذا حق سار، حق سار، يبغى يعامل الخادمة الأجيرة معاملة، لأنه قرأ في النصوص عن المملوكة اسمها إيش؟ خادم وخادمة. طيب مسألة قوله طعامه وكسوته بالمعروف، أي أن المرجع في تحديد نفقة طعامه ونفقة كسوته إلى العرف، لما تسمع كلمة بالمعروف يعني المراد بها إلى العرف، فلا يكلف السيد أو المالك من أمره شططا، بما جرى عليه العرف في طعامه وكسوته يطعم ويكسى هذا المملوك. مسألة قوله ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، أقول فيه أن الإسلام يأمر بالرحمة والشفقة والرفق بهؤلاء الخدم، فإذا كان الخادم المملوك لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فمن باب أولى الخادم الأجير، فإنه لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. والراحمون يرحمهم الله، وكان بعض السلف يستحب لنفسه أن يخدم مع الخادم بعض عمله حتى لا يكسر خاطر الخادم، حتى لا يشعر الخادم بإيش؟ بالكسرة والنقص. وكذا ينبغي على المرأة إذا كان عندها خادمة في البيت، مو ترمي البيت على وهي على الخادمة هذه وهي لا، اعملي معها، كنسي معها أحيانا، أقفي معها في المطبخ في النحاس أحيانا، اعملي معها الحمامات أحيانا، خليها تشعر بعدم الانكسار، لأن هذا من الرفق وهذا من الرحمة. والراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا أمر الإسلام برحمة البهائم فمن باب أولى رحمة بني آدم. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مرة وهو يمشي مع أصحابه جمل، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنه قال شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الجمل يخبرني أن صاحبه يقل طعامه ويكسر عمله وحمله، فأمر سيده بأن يطعمه وأن يقل عنه العمل، وأمر بالرفق بالحيوان صلى الله عليه وسلم. ودخلت امرأة النار بسبب هرة، ودخلت امرأة الجنة بسبب كلب، صح ولا لا؟ أو كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لما تولى هو الخلافة كان يفعل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في كل سبت يذهب إلى عوالي المدينة جهة قباء، مسجد قباء عوالي المدينة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى قباء وصلى فيه ركعتين، يعني بعد الظهر، كان يأتي بعد الظهر صلى الله عليه وسلم، كان له كعمرة، كان له كأجر عمرة صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب إلى عوالي المدينة جهة قباء ويصلي الركعتين، ويتفقد في طريقه من يرى من الخدم والعمال وكذا في المزارع، لأنها كانت أرض زراعة. تتذكروا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام تمر العجوة، قال من تصبح بسبع تمرات عجوة من عالية المدينة، هذه عالية المدينة جهة قباء، خلاص، سبحان الله، تمر العجوة اللي فيها مو زي اللي برا، ناشف حاشف ما حد يلتفت له، بينما اللي برا يجيك سمين له شحم، أما هذا يجي كذا. أنا أخذ من هذا الشحم اللي ناشف عاشف، أقول أن الرسول قال من عالية المدينة. نرجع لموضوعنا. فكان إذا رأى في طريقه عبدا مملوكا أو أجيرا يكلف من عمله فوق طاقته أمر بأن يخفف عنه العمل. قال المصنف كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه، لأنه أمير المؤمنين، ولأن هذا من باب النصيحة والأمر المعروف النهي عن المنكر. مسألة، أورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا هو أمير المؤمنين حينها أنه كان يخطب أحيانا أو خطب مرة وقال لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها. أقول هذا من أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وصية ونصيحة للذين يملكون أمثال هؤلاء المماليك، فإنه ينبغي أن يرفق بها، فإنه إذا كاتب مملوكة من أجل أن تعتق نفسها بالمكاتبة فلا يكلفها من العمل ما لا تحسنه، لأنه إذا كلفها بما لا تحسنه وطالبها في المكاتبة بمبلغ من فين بدها تجيبه، وهي ما عندها، ليست ذات صنعة، ما هي امرأة، ليست امرأة صناع، يعني في بعض النساء حتى من الحرائر صناع، إلا تعرف تخيط، إلا تعرف تغزل، إلا تعرف تعمل الحصر، إلا تعرف يعني تعمل الزينة، إلا تعرف تعمل كذا، تطبخ وتبيع. لكن إذا كانت ليست ذات صنعة، من أين تكسب؟ وأنت تكلفها في المكاتبة بقسط شهري، من أين تأتيك بالكسب؟ فإنها ستؤجر فرجها، فستكتسب بفرجها. فحذر أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك. وكذا ذكر أن الصغير لا ينبغي أن يكلف أيضا الكسب، لأنه الصغير من فين بده يجيب؟ فإذا شديت عليه ولا تبغى يجيب لك كسب، إيش رح يعمل؟ رح يسرق حتى يجيب لك الكسب. طبعا هذا الكلام يذكره أمير المؤمنين في حق الخدم من العبيد من الذكور والإماء، صح ولا لا؟ كذا ينبغي الإنسان في سياسة أهله وفي سياسة ولده وفي سياسة الناس الذين يتعامل معهم وفي سياسة أن تنظر إلى مآلات الأمور. هذا الكلام من عثمان بن عفان فيه تقرير أن النظر في مآلات الأمور مقرر شرعا، خاصة في السياسة الشرعية، خاصة في السياسة الشرعية النظر في مآلات الأمور. لما أنت تكلف الناس كذا وتقول للناس أعملوا كذا وأفعلوا كذا وهم ما عندهم، من فين تبغاهم يسووا لك هذا؟ كيف تريدهم يعملوا لك هذا الأمر؟ واضح؟ فينبغي لك أن تساعد الناس على طاعة الله، لا أن تعسر على الناس طاعة الله. من ذلك أنك تنظر في مآلات الأمر إذا أردته، فإذا رأيت مآلاته سيئة تتركه وتتجنبه، إذا رأيت مآلاته حسنة افعله. فهذا الأثر فيه تقرير قاعدة النظر في مآلات الأمور، النظر في مآلات الأمور. ثم أوصى وصية عامة، قال إذا عفوا إذا عفكم الله، يعني أطلبوا العفة وأطلبوا الستر، ولا يعني تكونوا سبب في جر الناس إلى خلاف العفة إلى الخبث. قال وعليكم من المطاعم بما طاب منها، يعني إذا أردت أن تتكسب وتأكل فاحرص أن يكون كسبك ورزقك من حلال، من شيء طيب، مو ما همك، مو ما حل في كفك فهو حلال لك، لا. انظر هذا من أين جاء وفيما جاء. يذكرون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان له عبد مملوك أعتقه، فصار ولاءه له، التقاه وجد معه طعام فهو مولاه فأكل، بعد ما أكل لقمة أو لقمتين سأله قال له هذا من فين جبته؟ هنا يقول إيش؟ وعليكم من المطاعم بما طاب منها. هو كان مفروض يسأل قبل لكن فاته هذا بسبب يمكن كان جيعان، كان قال له من أين لك هذا؟ قال والله رجل تكهنت له في الجاهلية فأصاب، يعني أصبت فأتاني بهذا، فقام أدخل يده في حلقه يتهوع وأخرج ما أكله. ناس يحرصون على طيبة المطاعم، أن تكون المطاعم طيبة، أن تكون المطاعم طيبة والملابس طيبة والوقت طيب والجلسة طيبة، كل شيء تحرص على طيبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. واضح؟ الإنسان ينبغي أن يحرص على هذه الأمور. نعم.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في المملوك وهبته. قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأ.
كلنا عبد الله،
عبيد الله
صلح.
رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر، فدخل على ابنته حفصة فقال ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر، وأنكر ذلك عمر.
نعم. باب ما جاء في المملوك وهبته. باب ما جاء في المملوك وهبته، لعله يقصد بكلمة هبته أي ما جعله الله له من الأجر، أن الله وهب أجر، أن الله وهبه أجر. ما هو هذا الأجر؟ أقول ما ذكره أبو عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. فهذا هبة من الله له، أن يجعل الله له الأجر مرتين بشرط أن ينصح لسيده. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله العبد إذا نصح لسيده، العبد خرج مخرج الغالب، وإلا فهو اسم يشمل العبد والعبدة أو الأمة المملوكة، يشمل الاثنين. مسألة قوله لسيده فيه جواز إطلاق لفظة السيد على المالك، وما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره كلمة السيد فهذا محمول على من عرفها تعريفا يشعر بتعظيمها فكره الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وإلا إطلاق كلمة سيد، قوموا إلى سيدكم، وردت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من العبارات التي وردت في الآثار باستعمال كلمة سيد، هذه إن شاء الله لا حرج فيها، وإنما كره من إطلاقها على المنافق، فإنه لا يقال للمنافق وللكافر إيش سيد، لا يقال للكافر والمنافق سيد كما ورد في الحديث. على الهامش للشوكاني رسالة في مجموع فتاوى في جواز استعمال كلمة يا سيدي الجارية عند أهل مكة، وأن أهل مكة كانوا يستعملون كلمة يا سيدي في الكلام، وهي موجودة عند التوانسة من المغاربة والمغاربة أيضا. كل طبعا إحنا نسمي تونس والجزائر والمغرب وليبيا نسميها كلها إيش مغرب، فعند التوانس من المغاربة وعند المغاربة من المغاربة وعند بعض الجزائريين تجري كلمة سيدي، سيدي فلان سيدي فلان، لا حرج فيها. ونحن هنا نستعملها عند كثيرا مع المكيين، المكيين يستعملونها كثيرا في كلامهم، مرحبا يا سيدي، أمرك يا سيدي، كذا، يعني يذكروها تملحا، يذكرونها تملحا. الحاصل جواز استعمال هذه أفرده الشوكاني برسالة ضمن فتاوى المجموعة تحت عنوان الفتح الرباني بفتاوى ورسائل الإمام الشوكاني، وهي مطبوعة، وهي مطبوعة. مسألة شرط الرسول صلى الله عليه وسلم حصول الأجرين للعبد بشرط أن ينصح لسيده وأن يحسن عبادة ربه، أن ينصح لسيده ويحسن عبادة ربه، فهذا شرط حصول الأجرين لهذا العبد المملوك. وقد ورد في الحديث ذكر أمور أخرى، ورد فيها أن من عمل هذا كان له أجرين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا لملك الروم أنك لو أسلمت لكان لك أجرين، أجر الأريسيان ونحو ذلك. وردت أحاديث جمعها بعض أهل العلم في من ثبت له أجرين في العمل الواحد، في من ثبت له أجرين في العمل الواحد. مسألة بعض العلماء نظر في هذا، قال العبد خدمته لسيده فرض واجب وعبادته لربه فرض واجب، فمن اشتغل بفرضين أفضل من اشتغل بفرض. فمثلا من وجبت عليه الزكاة مع الصلاة أفضل من لم تجب عليه الزكاة فقط عليه الصلاة أفضل. ونحن نقول لا تفضيل من هذا الباب، لا تفضيل من هذا الباب، من هذا الباب لا تفضيل، إنما مثل ما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون الإنسان لا يجب عليه أو لا يعمل إلا عملا واحدا أو فرضا واحدا، وغيره يجب عليه أن يقوم بأكثر من فرض، والذي يقوم بفرض واحد أفضل من الذي يقوم بثلاثة فروض. لما؟ لأن هذا في قلبه من التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى والحرص على طاعة الله والتعظيم لأمر الله ما ليس في قلب الآخر. خلاص، ميزان التفضيل عندنا بالتقوى. قد يكون إنسان كثير العمل ولكن عمله ليس على وجهه، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فهذا كثير القيام كثير الصيام. ولكن وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كثيرة الصيام وكثيرة القيام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، فقال هي في النار. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يتهاون في أمر التقوى القلبية والخوف من الله، ولا ينبغي له أن يختر بظاهر العبادة. فإن الله ذكر لنا أقواما من أهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أقواما من أهل النار نحقر صلاتنا جنب صلاتهم وصيامنا جنب صيامنا جنب صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. فذكر من عبادتهم في الصلاة، وذكر من عبادتهم في الصيام وقراءة القرآن، ومع ذلك هم من أهل النار، هم من أهل النار. فأنت أيها المسلم احرص على صلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى، وخالق الناس بخلق حسن. مسألة قوله فله أجره مرتين، أقول هذه هبة وتفضل من الله سبحانه وتعالى لمن كان على مثل هذا الحال الذي عليه هذا الرجل. وكذا بالقياس على هذا الباب، وفضل الله واسع، إذا كان مثلا الإنسان طالب يدرس، وفي البيت يسمع كلام والده، ففي المدرسة يسمع كلام الأستاذ وينفذ أوامر الأستاذ والواجبات، وفي البيت يسمع كلام والده، إن شاء الله له أجر بإذن الله، لا نتألى على الله، ولكن نقول بإذن الله له أجره في امتثاله وسماعه لكلام أستاذه في المدرسة، وله أجر في امتثاله وسماعه لكلام أستاذه. يحصل أجر من جهتين من هذا الأمر، وقد يحصل من جهة الدراسة وامتثال أمر الأستاذ الأجر مرتين، لأن اشتغاله بالدراسة والتعلم مما يريح قلب وخاطر والده، وهو يطالبه بذلك، فيجتمع في الأمر الواحد رضا طرفين، رضا طرفين، فيحصل الطالب الأجر مرتين، فيحصل الطالب الأجر مرتين. بقي مسألة قوله إذا نصح لسيده، ما معنى نصح؟ ما معنى نصح؟ نصح يعني أخلص، يقولون نصح اللبن أي أخلصه، فلم يشيبه بالماء، فلم يشيبه بالماء يعني لم يخلطه بالماء. قوله الدين النصيحة يعني الإخلاص، تخلص لله في اتباع أمره، ها، في اجتناب نهيه، في العمل كما أمرك الله. النصيحة لله ولكتابه ولأئمة المسلمين، ما هي النصيحة لأئمة المسلمين؟ تخلص في السمع والطاعة لولي الأمر. ولذلك جاء في حديث أن من أطاع الأمير إذا أعطاه ويعصيه إذا ما أعطاه فهذا لم ينصح لولي أمره، لأنه من النصيحة أن تخلص ويكون السمع والطاعة لولاة الأمر خالصة لله، ما هو من أجل دنيا يعطيك إياها، فإذا حرمك من هذه الدنيا ضاعت النصيحة. ها أجيب الموضوع ولا مو أنت اللي كلمتني؟ فين القناوي؟ ما جاء القناوي اليوم. أجيب الموضوع؟ طيب، فالنصيحة لولاة الأمر اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لولاة الأمر، وهذا موضوع يقتضيه الوضع اليوم، أنك تخلص لهم السمع والطاعة، ولا تتسبب في مشاكل تخل بالسمع والطاعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهم. أما أنك تسمع وتطيع طالما أنت مستفيد من الدنيا اللي هو معطيك إياه، فإذا قصر معك في الدنيا أنت تقلب المجن وتستهين بأمر ولي الأمر وتستهين بأمر السمع والطاعة، فتجلس في المجالس تملأ قلوب الناس على ولي الأمر وتغتاب ولي الأمر وتتكلم عن ولي الأمر وتنتقص ولي الأمر من أجل دنيا حرمت منها، فهذا ليس من النصيحة لولاة الأمر. وبالذات اليومين هذه بسبب بعض الأمور التي تكون، فإن بعض الناس خرج عن طوره في كلامه عن ولاة الأمر، يستهين بغيبتهم، مع أنه غيبة ولي الأمر أعظم من غيبة أفراد المسلمين، فإن أفراد المسلمين شخص تغتابه، أما ولي الأمر انظر ما هذا كمان فيه النظر في مآلات الأمور، انظر ماذا يترتب على هذه الغيبة. أولا يقع عليك إثم الغيبة، هذا واحد. ثانيا يقع عليك إثم ملء قلوب الناس على ولي الأمر. ثالثا يقع عليك إثم مشابهة الخوارج القاعدية الذين يملؤون يقعدون في بيوتهم أو في مجالسهم يملؤون قلوب الناس على ولاة الأمر. رابعا يقع عليك إثم أي حدث يترتب على هذا المجلس. يقع عليك خامسا أنك لا تشكر نعمة الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فإن ولاة الأمر بما مهدوا لك به سبل العيش في هذه الحياة في هذه الدولة وفي هذه الأرض هم من نعم الله عليك بما يسروه لك من الأمن والأمان وإقامة شعائر الإسلام، فأنت بفعلك هذا تخالف مقتضى شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد الإنسان أن يرعوي وأن ينتبه لهذه الأمور، وإلا فإنه سيلحقه بسبب عدم إخلاصه في السمع والطاعة لولاة الأمر سيلحقه بذلك من ذلك هذه الأثام. وهذه صورة احنا ذكرنا في حديث أن العبد اللي قبل قليل، أن العبد إذا أطاع سيده وعبد ربه أو حصل له الأجر مرتين، فكذا نقول قد يقع للإنسان بالإثم الواحد أكثر من سبب لزيادة الإثم، أكثر من سبب لزيادة الإثم. وينبغي للمسلم أن يكون حصيفا ينظر إلى مآلات الأمور، فإن الدنيا فانية وهي لا زوال، والذي ينفعك ما قدمته لآخرتك، اعمل لدار طيب. مسألة أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه شاهد جارية لابنه عبد الله بن عمر تتهيأ وتتزيى بزي الحرائر، فأنكر ذلك عمر. ليش؟ أقول لأن الجارية والأمة ليست كالحرة في تصرفاتها وفي عملها وفي خدمتها، فهي تذهب لخدمة سيدها في بيته إلى الناس إلى الدكان إلى المحل، وهذا مما ينبغي أن تتنزه عنه الحرة، وقد يصدر منها تصرفات، فإذا صدرت التصرفات وهي بزي الحرة ظن الناس أن حرائر هذا البيت لسنا عفيفات، فهو نظر في المآلات، هو نظر في المآلات. فينبغي أن يكون للحرة زيها الخاص بها وللأمة المملوكة زيها الخاص بها، ولا تتزي الأمة بزي الحرائر كما أنكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في وقت نمشي للبيعة. يلا.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في البيعة. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. قال: وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصينك في معروف ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
نعم، البيعة، باب ما جاء في البيعة. البيعة هي عهد بين الناس وولاة أمرهم على السمع والطاعة في المعروف، على السمع والطاعة في المعروف، هذا معنى البيعة. سميت بيعة، سميت بيعة لأن عامة الناس كأنهم يمدون صفحة أيديهم لولي الأمر، يقولون له نعاهدك على كذا وكذا، فهي عقد مثل عقد البيع والشراء، يمد كل واحد فيهم بوعه، فمن مد البوع قيل بيع، ومن مد البوع قيل بيعة، لأنه يمد بوعه، يمد يده ليعاهدهم. فالبيعة عهد على السمع والطاعة في المعروف، عهد على السمع والطاعة في المعروف. ولا بيعة في الإسلام إلا لولي الأمر. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمير في السفر، أمير الجماعة في السفر، لم يذكر بيعة. وذلك بعض الناس يستدل على جواز البيعة للجماعات داخل الأمة الإسلامية بقضية أمارة السفر، فنقول له من قال لك أن أمارة السفر فيها بيعة؟ لا بيعة في الإسلام إلا لولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من يطلب البيعة له مع بيعة الناس لولي أمرهم، قال من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن أشق عصاكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان، صلى الله عليه وسلم. فالبيعة محفوظة لولي الأمر، وعلى الناس الذين بايعوا ولي الأمر أن يسمعوا له ويطيعوا. القضية الثانية في البيعة أن البيعة تحصل بأهل الحل والعقد وعامة الناس تبع لهم، فلا يشترط في البيعة لولي الأمر أن يشارك فيها عامة الناس مع ولي الأمر يدا بيد. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، لم يأتي أن كل أهل الأمة الإسلامية جاءوا وأخذوا بصفحة يد أبي بكر، ولما مات أبو بكر وجاء عمر بن الخطاب، لم يأتي أن كل أهل الأمة الإسلامية جاءوا وأخذوا بصفحة يد عمر بن الخطاب، ولما قتل عمر بن الخطاب وقتله أبو لؤلؤ المجوسي ومات بسبب الطعنة، لم يأتي أن كل الأمة جاءت تبايع عثمان بن عفان، ولما مات عثمان بن عفان وقتل رضي الله عنه وجاء علي بن أبي طالب، لم يأتي أن الأمة كلها جاءت تبايع علي بن أبي طالب. إذن البيعة تحصل لولي الأمر، وأمرها لازم لجميع الأمة ببيعة أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد هم رؤساء القبائل، شيوخ القبائل، هم رؤوس الناس الذين يسمع الناس لهم يمتثلوا أمرهم، هم الناس الذين لهم تأثير في الدولة لعلمهم ولمكانتهم ولشأنهم العظيم بين الناس، هؤلاء هم أهل الحل والعقد. إذا بايعوا ولي الأمر لزمت البيعة، إذا بايعوا ولي الأمر لزمت البيعة. خلاص، شرط البيعة أن يكون المتولي مسلما، أن يكون المتولي مسلما، فلا بيعة لمن لكافر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان لزوم السمع والطاعة، لا يجب السمع والطاعة في من رأينا فيه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، في من رأينا فيه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان على الهامش. طيب ماذا نصنع ونحن مستولية علينا دولة كافرة وهم مسيطرين علينا؟ فنقول تسمعوا وطيعوا بقدر ما يخارجكم ونجاتكم، بقدر ما يخارجكم في التعامل معهم ونجاتكم. فإذا تغلبوا على كل شؤون الناس والدولة فهذه أصبحت بلاد كفر، يلزمكم الهجرة منها من استطاع، ومن لم يستطع فعليه أن يعني يمشي في أنظمتهم بالقدر الذي يحتاجه ويخارجه بحيث أنه لا يتورط معهم. طيب ولي الأمر عندنا الآن رجل مسلم وتولى الأمر، ثم ظهرت منه أمور، نقول لا يجوز لكم أن تنزعوا يدا من طاعته إلا بهذه الشروط: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الشروط لابد منها، وهذه الشروط خمسة. الشرط الأول أن تروا. إيش يعني تروا؟ يعني رؤية بالعين. ما المعنى؟ يعني أن يكون الأمر ظاهرا كالأمر الحسي الذي تراه بالعين. بعدين قال تروا بواو الجماعة، يعني هذا الأمر ما يحصل من فرد ولا فردين، إنما من جماعة، منكم أو أغلبكم. أو الأمر الثاني كفرا، فلا يكون الأمر من باب المعصية أو المخالفة الشرعية التي لا تصل إلى حد الكفر. الأمر الرابع أن يكون هذا الأمر ظاهرا، مو واحد يجلس يحكيك أو مدريش عن أمر ظاهر، أمر ظاهر واضح بواحا، هذا معنى بواحا. الشرط الخامس أن يكون عندنا فيه من الله برهان، يعني هذا الأمر في كونه كفر لا نختلف في كونه كفر لقيام الدليل الموجب كونه كفرا، الدليل الذي يوجب أنه كفر، فليس محل خلاف. أما إذا كان الأمر مختلف فيه هل هو كفر أو ليس بكفر، فهذه مسألة مختلف فيها، لا يجوز بها تكفير أحدا بعينه، لا يجوز بها تكفير أحدا بعينه، خلاص لا يكفر بها أحد بعينه. طيب، أورد في هذا الباب عن عبد الله بن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، وكذا أيضا في بيعته للنساء يقول صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وهذا فيه مسألة، وهي أن التكاليف الشرعية كلها مبنية على القدرة والاستطاعة، ولذلك هناك قاعدة فقهية عامة، إيش؟ القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية، صيغة البيعة للرجال تختلف عن صيغة البيعة للنساء، فإنه بايع الرجال بما ذكره عبد الله بن عمر قال على السمع والطاعة، وفي حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه قبل قليل قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، بايعنا رسول الله مفعول به، رسول الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة تكون علينا، على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وهذه الصيغة الثانية في بيعة الرجال. أما صيغة بيعة النساء فهي هذه التي وردت في هذا الحديث: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزلي، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا، يعني الزنا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتنا وأطقتنا. مسألة فيه أن بيعة النساء ليس فيها مصافحة، بمفهوم المخالفة أن بيعة الرجال فيها مصافحة. مسألة، ابن عمر بايع عبد الملك بن مروان لما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، ولم يبايعه قبل ذلك لما كان في إيش؟ في منازعة بينه وبين عبد الله بن الزبير الذي كان متوليا لمكة. وعبد الله بن الزبير لما استقل بولاية الحجاز استقل بولاية الحجاز ولم يكن على الناس إمام ظاهر، فإنه رضي الله عنه استقل بولاية الحجاز في الوقت الذي مات فيه المتولي في الشام، وانشغل الناس بأمره، ومع السار في الناس ولاية ظاهرة، وبالتالي لا يكون عبد الله بن الزبير إيش من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر، فليس في فعل عبد الله بن الزبير أنه خرج على ولاة الأمر. والشيء بالشيء يذكر، الحسين بن علي أيضا يحتجون به، يقولون خرج على ولاية عبد الملك بن مروان على ولاية يزيد، على ولاية يزيد بن معاوية، ونحن نقول لا، الحسين بن علي لم يخرج على ولاية يزيد بن معاوية، بدليل أنه لما جاءه ابن زياد وألقى القبض عليه قال أخيرك بين ثلاثة: أن تحملني إلى ولي الأمر إلى يزيد بن معاوية، أو أن تسرحني إلى الثغور أذهب قاتل، أو أن ترجعني إلى أهلي. قال لا، إنما أخذك مقيدا مكبلا وأقودك إلى يزيد، ما أخذك كده. فرفض فقتله. فيزيد لما بلغه أنه قتل قال أنا أبرأ إلى الله، لم أمر ولم أشهد، يزيد ابن معاوية. الشاهد أن الحسين بن علي لو كان خروجه خروج على ولي الأمر، هل يقول أرجعني إليه؟ لا. وهل يقول أرجعني إليه كما أنا؟ لأنه ما رأى أنه فيه سبب يقتضي هذا. إيش اللي حصل؟ أهل العراق كتبوا أن تعال إلى العراق، فرأى أن يذهب إلى العراق لعلاج بعض المشاكل وبعض الأمور، خاف عليه الصحابة أن يذهبوا. شفت لو الصحابة اللي في مكة ابن عباس وغيرهم علموا أنه كان في خروجه خارجا من أجل ولي الأمر لمنعوه من ذلك منع شديد، ومع ذلك من أجل أن يذهب للعراق وخشوا عليه الفتنة حاولوا معه بالنصيحة أكثر من مرة فلم يستجب رضي الله عنه، أجله كتبه الله له في ذلك المحل. فحسين بن علي أيضا لم يخرج على ولي الأمر كما يدعي الخوارج. سعيد بن جبير في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، نقول هذه كانت فتنة والعلماء سموها فتنة ابن الأشعث، فكيف تستدل بأمر أهل العلم يسمونه فتنة؟ والصحابة أنكروا، اللي كانوا أحياء في ذلك الوقت أنكروا هذا الأمر وقالوا هذا خروج وما رضيوه، فلا دليل في ذلك على هذا الأمر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القول بالخروج على المتولي الفاسق كان قولا لبعض السلف، وأنا ما أرى صحة هذا الكلام، لأني أقول لو كان قولا سائغا أو كان قولا مقبولا لما سموا الذين خرجوا في الفتنة، لما سموا الذين خرجوا في الفتنة. مسألة: عمر بن عبد الله بن عمر أرسل لعبد الملك بن مروان يقول: أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. هذه بيعة من عبد الله بن عمر، بل جاء في بعض الروايات قال: أنا أبايعك أنا وأهلي ومن هو تحت أمري على السمع والطاعة. فهذا معنى البيعة لولي الأمر، وأمر البيعة لولي الأمر أمر مؤكد في الشريعة الإسلامية، به يعصم الناس دينهم وبه يعصم الناس دنياهم. فما خرج أناس على ولي أمر لهم واستقرت لهم الأمور باستقراء التاريخ في الإسلام وفي الكفر، ما خرج الناس على ولي أمر لهم واستقرت لهم أمور باستقراء التاريخ. ولذلك الإسلام لما يؤكد على أمر السمع والطاعة لولي الأمر وترك الخروج، هو يريد تحقيق صلاح الدنيا والآخرة، أو الدين والدنيا. ولذلك الشعبي لما جاء به الحجاج وكان قد خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث في الفتنة، قال له الحجاج: ما هذا الذي صنعته يا شعبي؟ قال: والله لقد كانت فتنة لم نكن فيها بأتقياء بررة ولا بفساق ولا بأقوياء فجرة، لم نكن فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة. فتنة، هو ينسي يقول عامر بن ترحيل الشعبي أحد أئمة الحديث، فعفى عنه الحجاج بسبب كلمته هذه التي أقر فيها بالخطأ واعتذر لولي أو النائب عن ولي الأمر وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذا حال. ولذلك ابن تيمية بعد أن ذكر فتنة عبد الرحمن بن أشعث وغيرها قال: فلا دينا أقاموا ولا دنيا حفظوا. هذه فتن، لا تقيم الدين ولا تحفظ الدنيا، من يفرح بها؟ أعداء الدين الذين تربصون بالمسلمين وبالإسلام وأهله الدوائر. طيب اللي بعده ولا نوقف؟ طيب صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.